بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى أثم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانقسمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة الخامسة، والتي هي بعنوان المنطوق.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر اختلاف القواعد الأصولية على خطر، يعني المسألة دي هو على خطر الشرع، يعني فقدر الله أن أثر بالحدة دي وأمام الناس، فأقنعت قدر إمكاننا نختبئ في مكان، يعني ما بقاش فيه الإخوة هي اللي تتلاحق بهذه الطريقة، فأخذته في المكان. أنا كدت إن أنا أتنرفز عليه بشدة بقى، وبعدين قلت له اصبر خلي الدين يقدم وبعدين نتكلم على المسائل الشخصية. أخذك الآن إيدك في إيدي بنضحك مع بعض. فهو ضحك قال قدام الناس، طب الآن نضحك على نفسينا؟ دول لا، نمشي نضحك مع بعض قدام الناس حتى لا يأخذ الناس علينا اننا استدتنا او في شيء بيجعلنا يجرنا للشده، يعني بس للدين. صراحه الراجل انا لما قلت له للدين وبالله عليك للدين انطاع، قال لي طيب حاضر. فخذته مشيت من نفس المكان اللي حصل فيه المشاده، بس انا كنت عند المقابر، فقلت تعالى ندخل المقابر عشان اسكنك جوه. يعني صراحه لما فهمت كده، فهو اول ما دخل قال لي لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك. قال لي قران ده مش قران. قلت له قران على الراس يمشي ان شاء الله تعالى.
فدخلنا لان انا ببحث عن مقبره اصلي فيها فخدته فصليت فصلى خلفي فصلينا مع بعض فقال لي انا كده قدام الخط قلت له نعم وممكن ما تخرجش الان ممكن تموت وممكن انا ما اخرجش الان ممكن اموت فالمساله فيها حكايه دلوقتي احنا شايفين الخط لسه مدفون والملك جلس المراه الان وسيسالها ونحن امام الله فصراحه انا لا يمكن كنت اتوقع في حياتي ان ممكن يحدث هذا لكن هو تعامل مع الله جل في علاه كده انا اقول دايما الاخوه ما بتفهمش كيف تتعامل مع الله فقه التعامل مع الله بين المسائل كلها فانا راودتني نفسي اذهب الي انصحه كانت النصيحه فيها حده طبعا انصحه وده طبعا جهل مني علم ان انت اصلا تلين حتى تصدق بالنصيحه لانها خاصه ورؤيه له رؤيه معينه تضيعه فانا قلت لابد ان انا انصحه يعني بها فانا صليت ما رضيتش اصلي في مسجد معين صليت ففي السجود دعوت الله جل في علاه قلت وجب علي ان انا احق الحق وانا انصح في الله يعني فانا نصحت وكده فالرجل صراحه صرح لي قال انا الان في القبر يبقى لازم انا اتي بما في قلبي يعني فقلت اتي بما في قلبك فقال انا عزمت ان انا احاربك طول عمري فقلت له لما قال في ثلاث حاجات مهمين الامر كذا 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 فنظرت انا للسماء واستغربت قلت سبحان الله يعني هذه المشده هي التي استجلبت هذا الامر فجلست فالحمد لله فهمت المساله الاولى قلت له اولا هذه المساله فيها جيش مش صحيحه وقلت له الان في مباهله ممكن ابهرك عليها واختم فالرجل الحمد لله لاصوله الدينيه انا لم اصدق اي حاجه بتقال بس الان احنا الله هو اللي بيفصل بيننا فقلت المساله الاولى مساله خطا وانا مش كده وانا ما ارضى بكده يعني والمساله الثانيه ايضا خطا فالحمد لله صححت المساله الاولى عنده صححت المساله الثانيه عنده صححت المساله الثالثه وانا بكيت فاستغربت فقلت مين اللي ممكن بيزور هذا التزوير ويريد ان هو يوقف في عجله السير لله احنا كلنا اصلا كان الانسان الدكتور الطبيب يرى مريضه وفي طفل مقلوب الطفل المقلوب في بطن المريضه مش هيخرج الا بان كل الاطباء تجتمع الطبيب الجراح يدخل والطبيب التحليل يدخل وطبيب التخدير يدخل وطبيب اللي هو مسؤول عن القلب طبيب القلب يدخل لازم كل الاطباء يتكاتفون تبقى يد واحده عشان المولود يخرج صحيح ولا لا نفس الامر الدعوه الى الله او الدروس او التدريب او العلم او الجهاد لا يصح العجله لا يصح المساله ان هي اصلا يبقى فيها نجاح الا اولا اصاله ان يكون في اخلاص لله وفي تكاتف فلما اجليت المساله عن الاخ انا بكيت اني ما كنتش متصور ان ممكن الشيطان يزين هذا التزيين وممكن اخوه تقر على هذا وتزينه ايضا وانا قلت له يعني يمكن المساله مساله احقاد واحتاد ما تعرفش الله اعلم بقلوب الناس لكن لازم احنا نعمل الله فكانت الشاهد من القول انظروا بقى الى لطف الله الذي تكلمت عنه على المنبر وانا اقول ان الناس عد عليهم ان يتعبدوا لله باسم الله اللطيف واللطيف يخفي الاشياء في الضبيع كان ظاهر الامر ان الان مشاحنه امام الناس كان ممكن يحصل ما لا يحمد اقبال اخ يضرب اخ او اخ مات الاخ يضربه في الشارع مثلا ممكن يحدث ذلك امام الناس والله جل وعلا يعني لطيف بعباده كان ده سبب ان الحقائق تتكشف وان كان في امور معمى عليها مغطاه وزينه فهي دي اللي عملت الامر ده وكما قلت لكم شوف الاصل المحاربه الى يوم الدين مع انه اخ معك في نفس طريق الدعوه واخ معك على طريق الخير وانت بتتعاون معه لا يقول المحاربه الى يوم الدين ليه؟ عشان تزيين الباطل اللي حدث ولان المساله برضه كانت تحتاج لعلم منا ان احنا نجدي المسائل فلما تكلمت جلسنا هو بكى بكاء شديد جدا بقى كاد يموت من البكاء وانا ايضا ما استطعت ان انا اتمالك نفسي فقلت له نحن ما نريد الا الله فاذا كنا نريد الله لما في علاه ليس حالنا هكذا احنا شويه يعني ممكن نكون كذب على الله لان احنا اصلا لو اردنا الله تعاملنا مش هيكون كده لابد ان احنا نتكاتف وان المساله اصلا احنا الاصل في الناس حسن الظن حتى ياتي ما يتبين خلافه فجلست صراحه اتكلم مع اخ بهذا الكلام ووجدت منه قبول انا لم اصدقه يعني ووجدت منه حتى بكاء شديد جدا فقلت له شيء من اثنين اما انت صدقت او انا صدقت والله آمنا بهذا. إذ العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. فإما أنت أعتقد صاد عن سبيل الله جل في علاه وكلامك مش هيقبل أن أنت أصلا حتكون على باطل، أو أكون أنا تصد عنك وأكون أنا على باطل مش هقبل. فأي واحد فينا على باطل لو الشيطان زي اللون الأمر في بعض الدقائق المعدودة، في بعض الأيام، في بعض الشهور، سنة، الباقي لا، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره. أرأيتم في تقيفة بني ساعدة الأنصار قالوا مش ممكن نأمر أبا بكر، لا يمكن، لنا أمير منكم أمير. وعمر بن الخطاب وعبيدة، كان أبو عبيدة يريد عمر بن الخطاب، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يظهر الحق. مهما أراد أحد أن يكتم هذا الحق، الله جل وعلا يجعل المرء أو ما تحته يغلي حتى يظهر هذا الحق. فتعجبت من لطف الله للعباد، وتعجبت أكثر بأن الله جعل هذا الإصلاح في الشر المستطيل الأول الذي كان يحدث. لكن الله حكيم جدا في علاه وحكمة الله. أيضا أنا من ضمن أصول الفقه اللي احنا نتعلمه مسألة الحكمة، عفوا، إذ الأحكام إذا كانت معللة فهذه من حكمة الله جل في علاه. وأيضا القاعدة عند العلماء إذا تردد الأمر بين التعبد وبين الحكمة العلة يعني لابد أن تقول أنه معلل. ولذلك المعتزلة أخطأوا في ربهم عندما قالوا لا حكمة ولا تعليم. فالحاصل أن الله جل وعلا جرى هذه المسألة وإن كان فيها مشاحنة شديدة جدا وإن كانت ممكن ترتقي إلى التشابك، لكن الله جل وعلا جعلها لتظهر الحقيقة التي خفيت على الأرض ليعلم أنها لله جل في علاه ويرجع. وأرجع أيضا إلى ما يرضي الله جل في علاه. أنا أردت أن أقول لكم ذلك إذ أنا أهمني الأمر واستغربت منه جدا، رجعت مرة ثانية فقلت لطالما كنت أقول للناس أنتم تجهلون فقه التعامل مع الله جل في علاه. وأنا ليس أيضا الأمر يكون بعيد على أن أنا أنقل لكم شيء آخر أنا متعجب منه أكثر العجب. يعني طبعا حدث الأخت اللي بعثت السؤال واشتغلت عليها أنا لأنها تكلمت في طلبة العلم فما يجوز كذلك، هي حتى أصلا انظروا كيف يزين الشيطان. أنا الآن أصبح مخي أنا مش عايز علم، عايز الآن دين، عايز قلب يمتلئ بالدين. الأخت تقول الأخ أصلا بيعقد الدروس دي، دروس النساء مثلا أو أخت أخرى، تقول هكذا بيعقد الدروس دي وبيتبنى مذهب عدم قراءة الحائط القرآن عشان يقفل مركز التحفيظ، وعامل الكلام دوت بيشد على سيدنا باز عشان ما يخليناش ندرس تحفيظ القرآن. يعني أنا أريد أفهم أي شيطان فقيه وفقه عارم يلعب بالرؤوس بهذه الطريقة ويلعب بالقلوب بهذه الطريقة. يعني رجل يعقد درس ويعلم في الدرس أن ربنا جل في علاه يبعث الملائكة تحفهم وتكتب أسماءهم ثم يرجعون إلى الله، ترجع الملائكة فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشغلهم جليسهم، ويقول ماذا يريدون؟ يريدون الجنة، يريدون المغفرة. كل ذلك رجل يعرفه ثم يعقد الدرس عشان يقفل مكتب التحفيظ. يعني هذا من تدبير الشيطان، ليس من تدبير أي أحد يريد الله جل في علاه. فهل ممكن الإنسان أو الإخوة الملتزمة بلغ بها الأمر إلى هذا الحد؟ يعني هل الإخوة الملتزمة للدرجة دي أصبحوا في هشاشة من أمرهم؟ هل الإخوة الذين يريدون الله جل في علاه أصبح الأمر نحن أشباه إخوة ولا أشباح بدون أرواح؟ أصبح النظر إلى الله معدوم مش موجود؟ إن الإنسان يقول ربي رقيب علي، ويقول أن من تمام الإحسان أن أعلم أن بصر الله يسبق بصري وسمع الله يسبق سمعي. فيعني أنا حموت مش قادر. وأثر فيا ما أثر فيا إن بعد ما حدثت المواجهة هذه، وأنا الحمد لله أحب هذه المواجهات عشان الحقائق تظهر، بعد ما حدثت المواجهة الأخ توضع له بصحيفة خيره وهو له خير وسابقة خير، أنه بكى بكاء شديد وقال الآن ربيني وربيني ورب الإخوة كمان مش ربيني فقط. تقول لا أنت تربيني، هذا من دواعي خيرك ومن دواعي صدقك. هو قال لا إحنا نحتاج نتربى، أنت الآن حتى لو أنت كنت أصغرنا إحنا جميعا نتربى ونلتفت حول بعض. فده دل على صدق أيضا في القلب، على أن المسألة طالما انجلت وطالما علم المرء أنه إذا عمل لله ربح، وإذا عمل لنفسه أو لشهوته أو لزاده أو لرياسته خاب وخسر، طالما علم ذلك بدلالة على أن الله أولا أراد بهما خيرا، أو أراد به وبنا جميعا خيرا، وأيضا أراد الله أن يجلي لنا أن المسألة ليست هكذا، المسألة تدبير من فوق العرش، المسألة مش في أشخاص، أي شخص يدبر كيفما شاء، يكيد كيفما شاء، يزيد كيفما شاء، ينم يغتال كيفما شاء، لكن إشكاله كل إشكاله أنه غافل أو تغافل عن سمع الله وبصر الله وجبروت الله وقدرة الله وقوة الله، لأن المسألة من فوق. ولذلك عمر بن الخطاب الفقيه كان يقول الأمر من ها هنا لا من ها هنا، وما كان لله دام وانقطع، وما كان لغير الله انقطع وانقطع. ألا ترى المنافقون أرادوا الخروج ودعموا أنهم سينصرون الإسلام، ماذا حدث؟ الأمر جاء من فوق العرش، من ها هنا ليس من ها هنا. قال الله تعالى ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم تمنعون لهم. ماذا فعل الله جل وعلا من فوق عرشه؟ منعهم من الخروج. فالمسألة مدبرة من فوق العرش، ومعنى أن الإخوة تغفل على أن الله رقيب، على أن الله جل في علاه سيحاسب يوم القيامة، على أن الله سيستر أو يفضح، والفضيحة يوم القيامة على رؤوس الخلائق. لو الإخوة تتغافل عن هذا يبقى الإخوة دي ما تربطش إيمانيا، يبقى لازم نقفل القلب ونقفل كل شيء ونرجع مرة ثانية للتربية حتى يأتي العلم على تربية خاصة. وأن القاعدة التي قاعدها إمام السلفية في هذا العصر الشيخ الألباني يقول التخلية طب التحلية، التخلية يعني التخلية من أدران الشرك، التخلية من براثن السوء والفسق، التخلية من الأحقاد من الأحساد، التخلية من حب الذات وحب النفس، التخلية من حب الرياسة، التخلية من حب الظهور، التخلية من التشهي، التخلية من كل أمر لا يراد به الله جل في علاه قبل التحلية. فيبقى أنا الآن وهمت وأنا مخطئ إن أنا بقول لابد إن احنا نرجع للعلم تاني، لا، احنا لازم نرجع للتربية تاني. الأصل إن العلم ده لن ينتفع به إلا على تربية صحيحة، إلا على قلب نقي، والقلب الصعب لا يمكن أن يقبل علما، والقلب غير النقي لا يمكن أن يقبل علما. فإن الله جل وعلا تصر في كتابه أنه لن يؤتى أحد العلم إلا بقلبه، قال يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا التفريق بين الحق والباطل، هذه الفرصة لا يمكن أحد أن يؤتاها إلا بدق القلب وبنقاء القلب. ولذلك ابن عباس فقي هذه الآية فقال لا يؤتى المرء الفهم إلا بنيته، يعني حتى الفهم في مسائل العلم، حتى الفهم في كلام العلماء لن يؤتاه المرء إلا بنقاء قلبه، إلا بصفاء السريرة. لا يمكن لأمة أن ترتفع وأن ترتقي وقلوبها كالذئاب، لا يمكن. والله جل في علاه يفرق بين الناس بمسألة القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك أنا كما قلت يعني أردت أن أنا أجلس في بيتي والله لا أدرس ولا أدرس ولا أتكلم مع أحد حتى أرى أن القلب توجه إلى الله جل في علاه، ولم أرى لأحد في القلب شيئا. لكن قلت حتى في الجمع هذا نثبت ونقارب ونركز على نقاء القلوب، ونركز على التربية الصحيحة، نركز على عدم الحقد والحسد، نركز على العمل لله قدما لوجه الله جل في علاه، ولا يهم لنا أن نقول من في المقدمة ومن في الساق ومن في الوسط. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فأنا أرجو من الإخوة كلها يعني رجاء خاص إن الجلسة دي ما تكون جلسة إلا لله أولا، والأمر الثاني تربية، كل منا ينصح أخاه. أنا جلست مع بعض الإخوة قلت لهم أتحسبون أن المحبة بيننا هتكون على عدم إنكار المنكر عندما أقع في منكر مثلا؟ يعني أنا لما أقع في منكر وأخ يبتسم لي ويسلم علي وأنا على هذا المنكر، هل ذا حبيبي؟ يوم القيامة ماذا سيكون لي؟ عدوي، عدوي، وإن دخلت الجنة سيكون عدوي. لما؟ لأنه سيتسبب أن ننزل من منزل عالية لمنزل دنيا، لأنه ما انكرش علي وسأبني في غيي، وده مش مخلص لله. هو أصلا هيبة الشيخ أن ألا يرد عليه في باطله، هيبة الرئيس، هيبة الأمير، هيبة الوزير، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزله منزلا ليس بالمنزل. ماذا قالوا تأدبا أولا؟ قالوا يا رسول الله هذا المنزل مكيدة الحرب أم منزل أنزلك الله إياه؟ فإن كان أنزلك الله إياه ماذا يفعل؟ سمعنا وأطعنا، لأن الشرع هو الحاكم. أما إن كان الأمر بالرأي فرأيك ليس بسبيل. هذا لمن؟ لمن؟ الرسول لا فقط بل أكرم الخلق على الله، بل سيد المرسلين والأولين والآخرين، بل محمد أحب الخلق إلى الله الخليل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرد عليه، يرد عليه في أي شيء فيه خطأ. فصحيح أن احنا حقا لو في تحابب في الله بنا بنتعاون على البر والتقوى، بأننا نرى المنكرا فننكره ونرى الحق فنؤيده وننصره. وده أيضا من دواء الذي جعلني أنا أشتد على بعض إخوة من إخوتي، قلت له هذا حق انصره، قال ماليش دعوة ما انصرش شيء. فأنا اشتددت عليه جدا، وإن كنت كما قلت عندما أشتد يكون في حدة يغفر الله لي، لكن هذا عدم نصر للحق، عدم نصر الحق يعني صديع الحق، وده يتضمن الكبر اللي هو أشد مرض القلوب. قال غمط بطل الحق وغمط الناس، ما تعطي الناس منازلهم وأيضا تخفي الحق. فالإخوة صراحة الذي أرى الآن نحن نحتاج إلى التربية، التربية الصحيحة، نحتاج إلى التوجه إلى الله الحق بإخلاص، ثم نحتاج إلى العلم. فأنا أرجو من الإخوة أن تعتبر من هذه الدروس كما تفضل الله علي وامتن علي وجعلني أعتبر، بل الحمد لله والشكر لله أنا أعتقد في ربي هذا، وكنت أعتقده وأستيقنه يعني أشد من يقيني في مجلسي هذا. فأنا لاعتقادي في الله واليقيني في الله يريد الله ذلك واقعا أمامي مشدة شديدة جدا، وهذه المشدة شديدة جدا كان ممكن تأتي بمفاسد عظيمة، لكنها أتت بخير، كل الخير هو جلاء، جلاء الغمة. يعني مثلا التي كانت في قلب الأخ مثلا والظن السيء اللي كان بيظنه الله جل وعلا أجلاء عنه، حتى أنه قال أنا أول المناطرين والمعينين لك. فقلت ليس كذلك الأمر، نحن نتعاون جميعا على البر والتقوى، لكن يعني انظر الانقلاب 180 درجة من أنا محارب لك إلى يوم الدين إلى أنا أول ناصر ومعين. شوف الفرق كيف يخلق الله القلوب. فتعجبت أكثر ونظرت للسماء وتعجب هو مني، فقلت المسألة ليست هنا، بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأصل أننا نسعى خلف الحق، يعني نسعى خلف الحق وخلف ما يرضي الله. ولذلك العلماء لما تكلموا قالوا بأن شرط قبول العمل الإخلاص دوام النظر إلى الله دون النظر إلى المخلوق. المخلوق لا يغنيك شيء ولا ينفعك شيء ولا يضرك بشيء، والله الذي لا إله إلا هو. العوام عقيدتهم في ذلك أفضل من عقيدتنا. فقال رجل، يعني رجل إخوة كانت محبوسة موجودة في قفص الاتهام محبوسة، عسكري دخل اتكلم بكلام عجيب. ماذا قال؟ قال لهم اسمعوا، لو الأمة اجتمعت على أن ينفعوكم بشيء مش هينفعوكم، ولو اجتمعت على أن يضروكم بشيء لن يضروكم. الأخ قال أنت اللي حسبت المادة الآن، صدق والإخوة ما فيش ولا واحد فيهم اتكلم بهذا الكلام، فرجعهم إلى اليقين والفطر السليمة، الفطر مع الله. فالناس عارفين ان ربنا بينصر الحق، بينصر الحق سواء عزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. المظلوم لابد تظهر براءته في حين من الاحيان، لان الله لا يقبل الظلم. وايضا المعمى عليه لابد سيكشف الله التعميم، ومن اراد بضرب الامور وتخليط الامور بين الاخوه ايضا سيكشفه الله، لان الله يأبى الفساد ويأبى الشر المستطير الذي يكون بين الاخوه. فسامحوني وإن كانت الكلمة مرتجلة، لكن أنا أقول أثر فيا جدا ما اعتقدته في ربي فوجدته واقعا. ولذلك أنا أنصح نفسي وأنصحكم لا تعامل مع البشر، اجعلوا شعاركم دائما لا تعامل مع البشر حتى ولو كان من أصل الناس، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تعامل مع البشر، التعامل بحق تعامل مع رب البشر. انظر ما الذي يرضي ربك فأتي به، فأتي به على السرعة، على وجه السرعة لا التباطؤ، لأنك إذا أرضيت الله جل في علاه رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. كما بعثت معاوية عائشة لمعاوية رضي الله عنه وارضاه قالت من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله أسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالتعامل بحق هو مع الله، وأن تتقدم أو تتأخر اجعلها لربك أفضل. وأسأل الله تعالى أن يصلح بين الإخوة جميعا ويصلح ذات بيننا جميعا. وسامحوني أردت أن أعبر عن شيء جاءني كنت أعتقده وما صدقت أنه حدث، وقد حدث أمامي عيانا في أمر كاد الشر المستطير يكون فيه فكان الخير العميم فيه. والله جل في علاه جعلنا في مكان نستشعر أننا سنحاسب، يعني المسألة دي ما تحلتش إلا أمام القبر وهو يدفن، على أساس أن ممكن واحد فينا يدفن الآن فيلقى ربه، فإذا دفن فسيحاسب. انظروا إلى فضل الله جل في علاه، فالله قلب القلوب في ثانية واحدة. ونسأل الله جل في علاه أن يقلب قلوبنا إلى ما يرضيه، وأن يعلمنا الأدب معه ومع عباده، وأن يجعلنا ممن يعمل لله وفي الله وبالله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.